المكلف من أن يتعلم دينهم وأن يتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية، وهذه الدورة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. يقوم فضيلته بشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد لفضيلة الشيخ الدكتور محمود الطحان رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net، كما نسعد باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حي الله الشيخ عبد الرحمن، وأهلا وسهلا. تفضل الشيخ. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى في هذه الدورة المباركة إن شاء الله.
تفضل يا شيخ.
حي الله الإخوة الحضور، وحي الله المشاهدين، وإن شاء الله تعالى نحن على موعد مع مادة أصول التخريج ودراسة الأسانيد من كتاب الشيخ دكتور محمود الطحان رحمه الله تعالى. هذه المادة، مادة التخريج ودراسة الأسانيد، هي مادة في الحقيقة مادة شيقة وعملية، وفيها دربة وممارسة وتعود على فتح كتب التراث والتعامل معها مباشرة بلا واسطة. ومادة التخريج إذا تعامل معها الإنسان بهذه الطريقة وبذل لها وصبر عليها، فإنه يسعد ويعني يحصل على كم هائل من المعلومات التي لم تكن على باله حين البحث وحين المشاركة. نبدأ إن شاء الله تعالى حلقة اليوم بتقدمة عن تعريف هذا العلم وموضوعه وفائدته ولمحة تاريخية عنه، ونشير إلى طرق التخريج الإجمالية، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى في مستقبل الحلقات يكون لنا دور بإذن الله تعالى في الانتقال من الجانب النظري إلى الجانب التطبيق العملي، حيث التعامل مع الكتاب مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى. يبدأ الكتاب بذكر التعاريف كمدخل لهذه المادة، ويبدأ معنا الأخ الشيخ عبد الرحمن بقراءة التعريف من صفحة 7 إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المقدمة، وتشتمل على: أولا، تعريف التخريج، ثانيا، أهميته وفائدته ووجه الحاجة إليه. أولا، تعريف التخريج. سأذكر تعريف التخريج في اللغة، ثم أبين معاني التخريج عند المحدثين، ثم أذكر تعريف التخريج في الاصطلاح. ألف، تعريف التخريج لغة. التخريج في أصل اللغة يطلق على عدة معان، أشهرها الاستنباط، قال في القاموس: والاستخراج والاختراج، أي الاستنباط، التدريب.
إذن عندنا كلمة التخريج بتطلق على عدة معاني، منها الاستنباط. تقول: استخرجت كذا من الكتاب، أي استنبطته. أو على معنى التدريب، إن أدرب الطالب على فتح الكتاب وعلى استخراج المعلومة وعلى النظر في طبيعة هذا الإسناد وحال رواته ومن خرج هذا الحديث إلى غير ذلك من الأمور. فيطلق التخريج على معنى الاستنباط وعلى معنى التدريب وعلى معنى التوجيه، أن تذكر للمسألة وجها، فهذا أيضا يقال له تخريج. تفضل الشيخ عبد الرحمن.
التدريب، قال في القاموس: خرجه في الأدب فتخرج وهو خريج. التوجيه، تقول: خرج المسألة، وجهها أي بين لها وجها. والمخرج موضع الخروج، يقال: خرج مخرجا حسنا، وهذا مخرجه. قلت: ومنه قول المحدثين: هذا حديث عرف مخرجه، أي موضع خروجه، وهو رواة إسناده الذين خرج الحديث من طريقهم. والخروج نقيض الدخول، وقد أخرجه وخرج به، فيكون الإخراج معناه الإبراز والإظهار. ومنه قوله تعالى: كزرع أخرج شطأه. قلت: ومنه قول المحدثين عن الحديث: أخرجه البخاري، أي أبرزه للناس وأظهره لهم ببيان مخرجه، وذلك بذكر رجال إسناده الذين خرج الحديث من طريقهم.
العلماء يقولون هذا حديث معروف المخرج، يعني معروف الرواة، وهذا حديث لا يعرف له مخرج، يعني لا يعرف له راوي ولا يعرف له يعني موضع في كتاب. هذه الإطلاقات اللغوية لا نستطرد في الكلام عليها، لأنها مجرد تعريف لغوي، مجرد بيان، ونتكلم يعني بسعة أكثر في الكلام على التخريج عند المحدثين. التخريج عند المحدثين بيطلق على عدة معاني، منها إبراز الحديث للناس. يعني أنا الآن مطالب بتخريج حديث، وكما سنذكر إن شاء الله تعالى في طرق التخريج، بأعمد إلى الوسيلة التي سأخرج بها هذا الحديث، فتدلني على موضع الحديث من الكتاب الأصلي. احنا بداية يعني مادة التخريج كما ذكرت في المقدمة هي مادة تطبيق عملي، بمعنى إن الطالب لابد أن يفتح معي الكتاب. هذا الكتاب هو وسيلة وواسطة بين هذا الكتاب النظري الذي نتولى يعني بيان معانيه، وبين مصادر الحديث الأصلية التي هي أماكن ورود الأحاديث في كتب السنة. الواسطة بين الكلام النظري وبين هذا التطبيق العملي هي الطرق التي سنستخرج بها الأحاديث من بطون الكتب. فقل مثلا أنا محتاج إلى المعجم المفهرس، أو محتاج إلى كتاب تحفة الأشراف، أنا لن أجد الحديث كاملا برجال إسناده ومتنه الكامل في تحفة الأشراف أو في المعجم المفهرس، إنما هو يشير يقول لي الحديث في البخاري مثلا في كتاب الصلاة باب 31، فأرجع إلى الكتب المباشرة وأرجع إلى البخاري كتاب الصلاة باب 31، فأجد الحديث بغيتي بإسناده عند البخاري وبمتنه الكامل الذي أريد الوصول إليه. فهذا هو معنى التخريج، يعني إبراز الحديث من مصادره الأصلية التي يعني هي وعاء علوم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن شاء الله تعالى الإخوة في الغد بيصطحبوا معهم حين نتكلم على أول طريقة من طرق التخريج. الكتاب فيه يعني نمط معين، سنختار الأيسر على المشاهد وعلى الطلبة الحضور، وهو التخريج على كما سيأتي الكلام بعد على أول لفظة في الحديث هي الأيسر، فنتدرب ونخرج بشيء ثم ندخل على الأصعب حتى نصل إلى عمق الكلام في الأسانيد، فنأخذ من السهل إلى السهل. فغدا إن شاء الله يكون معنا كتاب الجامع الصغير، وكذا الكلام موجه للسادة المشاهدين، كتاب الجامع الصغير للسيوطي. تفضل شيخ عبد الرحمن.
التخريج عند المحدثين، يطلق التخريج عند المحدثين على عدة معان. يطلق على معنى إخراج الحديث، يطلق على أنه مرادف للإخراج، أي إبراز الحديث للناس بذكر مخرجه، أي رجال إسناده الذين خرج الحديث من طريقهم. ويطلق على معنى إخراج الأحاديث من بطون الكتب وروايتها. قال السخاوي في فتح المغيث: والتخريج إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك.
ده نوع يعني خاص شوية، نوع من أنواع التخريج التي يعني في تعتبر في مرحلة تالية: التخريج من الكتب الفوائد وكتب الأجزاء الحديثية والمشيخات ونحو ذلك، هذه مرحلة ستكون تالية. وإنما كلامنا في بداية هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى في التعامل مع الكتب الأصلية للسنة، وهي كما يعني سيتبين فيما بعد إن شاء الله تعالى إن الطلبة المشاركين معنا في الدورة ومن يريد التعلم لا بد كمرحلة أولية يعني النصاب الأدنى من كتب العلم التي تكون بين يدي الطالب وهو يتعلم التخريج، الكتب التسعة، كتب التسعة اللي هي الصحيحين وكتب السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي. ده الحد الأدنى للطالب لكي يقول درست تخريج أو فتحت كتب. ده يعني لكي يتدرب ويتمرس ويتعود على إمكانية وصوله للحديث في مصدره الأصلي. فمسألة المشيخات وكتب الفوائد هذه مرحلة يعني تالي المرحلة التي يعني هي فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. ماشي.
ويطلق على معنى الدلالة، أي الدلالة على مصادر الحديث الأصلية وعزوه إليها، وذلك بذكر من رواه من المؤلفين. قلت: والمعنى الثالث هو الذي شاع واشتهر بين المحدثين وكثر استعمال هذا اللفظ فيه، لا سيما في القرون المتأخرة بعد أن بدأ العلماء بتخريج الأحاديث المبثوثة في بطون بعض الكتب لحاجة الناس إلى ذلك، وهذا المعنى هو الذي سنبحث فيه أيضا.
لعل من المفيد أن نشير إلى أن أئمتنا رضي الله تعالى عنهم في العصور الأولى في عصور الرواية ما كانوا يحتاجون إلى هذا العلم. والتصنيف في علم التخريج قد يقال إن دكتور الطحان رحمه الله تعالى أول من صنف في هذا الباب، وتوالت التصنيفات والكتابات ما بين مستدرك عليه ومضيف إضافات إلى غير ذلك من الأمور. لكن قبل ذلك العلماء رضي الله عنهم ما كانوا يحتاجون إلى وسائط للوصول للكتب، وإنما كانوا يتعاملون مع الكتب مباشرة وكانوا يحفظون، وهذه كانت طريقة التعليم في القرون الأولى. الطالب يبدأ منذ الصغر على حفظ القرآن الكريم، فإذا حفظ لزم شيخا من شيوخ بلده يحفظ الحديث، فيبدأ بالبخاري يعني باعتباره أو أصح الصحيح بعد كتاب الله، ثم مسلم، ثم يعني حصل الكتب الستة، وهو لا يزال ما وصل بعد إلى سن العاشرة وأحاديث الكتب الستة في ذهنه وعلى طرف لسانه، يروح ويجيء على الكتب وعلى الأسانيد وعلى المتون، لا يحتاج إلى فتح كتاب ليستحضر معلومة أو ليذكر اسم شيخ أو نحو ذلك. وكان هذا هو السائد في العصور الأولى إلى أن جاءت العصور المتأخرة جدا، وبدأ هذا الانحدار الشديد في علاقة طلبة العلم، لا أقول عوام المسلمين، في علاقة طلبة العلم بكتب الحديث الشريف. فاحتاج العلماء إلى الاجتهاد في تبسيط الأمر وتأليف كتب وإخراج مذكرات لتأخذ بيد الطالب لتعرفه كيف يصل إلى الحديث في مكانه المباشر. فلو أن رجعنا بذهننا إلى الماضي وحصل عندنا نوع من الطفرة أو الاهتمام بعلوم الرواية وحصل تحفيظ للطالب منذ الصغر لما احتاجنا إلى دراسة هذه المادة لأنها ستكون في رأسه. فيعني هذا هو يعني كلمحة لهذا العلم، أنهم في القديم ما كانوا يحتاجون إلى دراسته، وإنما الحاجة يعني صارت ماسة إليه لبعد الناس عن يعني كتب الحديث وكتب السنن. تفضل.
وبناء على هذا المعنى الثالث يمكننا أن نعرف التخريج اصطلاحا بما يلي: تعريف التخريج اصطلاحا، التخريج هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية، التي أخرجته بسنده، ثم بيان مرتبته عند الحاجة.
هذا التخريج يعني الأصوب أن نسميه استخراج. يعني هذا العلم الذي ندرسه ما هو تخريج؟ ليس تخريجا. التخريج مرحلة تالية قد تكون هي المرحلة الثانية بعد التي نحن فيها اليوم، وقد تكون مرحلة ثالثة. الذي نحن فيه لا يقال تخريج بالمعنى الاصطلاحي، يعني النقاد يعني المهتمين بالنقد الحديثي أو الأئمة المعاصرين لهذا الذين يفهمون هذا العلم، هذا الذي سنفعله ما هو تخريج، وإنما هو استخراج. ما معنى الاستخراج؟ يعني طلب التخريج، يعني أن أدلك على موضع الحديث في موطنه الأصلي. أما تخريج فده باب آخر. التخريج بالمعنى الاصطلاحي الذي يذكره العلماء ويتربى عليه طالب العلم المتخصص في دراسة السنة، معناه أن يجمع طرق الحديث من بطون الكتب كلها ويجري بين هذه الأسانيد مقارنات ويقارن أيضا بين المتون، ثم يدرس موطن العلة ومدى الاتفاق والاختلاف ومواضع التفرد ومواضع النكارة، ثم يترجم للرواة وينظر في حال المختلف فيهم. أقصد أن كلمة تخريج كلمة مضمونها واسع وكبيرة وتحتاج إلى جهود طويلة. يعني قد إذا كنا بنستخرج في الساعة مثلا اللي هي الوصول إلى مصادر الحديث في مواطنها الأصلية في الكتب، إذا كان ده في الساعة بستطيع الوصول إلى 10 أحاديث، فالتخريج الحديث الواحد قد يأخذ من الباحث المتمكن 3 أو 4 أيام. حاطت أمامه على الطاولة 20-30 كتاب من كتب السنة، عمال ينقل الأسانيد ويقارن بينها ويجري بينها دراسة ويدرس مواضع التفرد ومواضع النكارة ومواضع الاتفاق ويعرف موطن العلة ويترجم للرواة وغير ذلك. فالذي نحن فيه هذا استخراج وليس تخريج. ده بدايات هذا العلم، ان احنا لازلنا يعني في النحبي للوصول الى يعني ترقي في درج هذا العلم. فهذا استخراج وليس تخريج.
قال المصنف رحمه الله تعالى: اهميته وفائدته ووجه الحاجة اليه. لا شك ان معرفة فن التخريج من اهم ما يجب على كل مشتغل بالعلوم الشرعية ان يعرفه ويتعلم قواعده وطرقه ليعرف كيف يتوصل إلى الحديث في مواضعه الأصلية، كما أن فوائده كبيرة لا تنكر، لا سيما للمشتغلين بالحديث وعلومه، لأنه بواسطته يهتدي الشخص إلى مواضع الحديث في مصادره الأصلية الأولى التي صنفها الأئمة.
عادة كل أهل فن يعتبرون أن فنهم هو أهم علوم الشريعة، وأن أول ما يجب على كل مشتغل علوم الشرعية أن يعلمه. لا شك أن وإن كان هذا استطراد ليس في موضوعنا، أن يبدأ بالعقائد ويعني تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، ثم لا يمكن أبدا يعني دراسة الشريعة ومعرفة الأحكام وغير ذلك إلا بمعرفة أدلتها. فنعم دراسة السنة يعني من أهم العلوم التي ينبغي الاشتغال بها، خاصة لدارس علوم الشريعة. وكانوا يقولون الفقهاء أطباء والمحدثون صيادلة. يعني يأتيك المريض فالطبيب يكشف عليه ويصف شخص الداء ويكتب الدواء، ثم يعطيه رشدة العلاج ليذهب إلى الصيدلي ليعطيه هذا الدواء. فالفقيه لا يستطيع أن يقرر الحكم الشرعي من غير مرور على الصيدلية، يقول للمحدث هذا الحديث صحيح أعتمده ولا غير صحيح فلا أعتمده. فلا يستطيع الفقيه أو الأصولي أن ينطلق لإصدار حكم أو بيان حكم إلا بعد النظر في صحة الحديث وضعفه. فمن هذه الحيثية كانت دراسة التخريج ومعرفة الحديث صحتها وضعفها إلى غير ذلك من أهم العلوم، وإلا يعني وقع الإنسان في الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في دراسة الحديث الشريف عصمة للإنسان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن هدى للناس ببيان محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فمهما وصفت أيها الداعية أو أيها المصلح، مهما وصفت من داء لأدواء الأمة، فلن يكون ذلك إلا من خلال كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قلت كلاما غير صحيح فقد أخطأت في وصف الداء وأخطأت في وصف الدواء. لذلك كان الاهتمام بكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معرفة الصحيح من ضعيف، وألا يتكلم الإنسان داعية أو خطيبا أو مصلحا أو موجها إلا بعد النظر في صحة ما يقول، صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر في غاية الأهمية، وغيابه عن الساحة أوقع الناس في حرج شديد. تفضل شيخ عبد الرحمن.
والحاجة إليه ماسة من حيث إنه لا يسوغ لطالب العلم أن يستشهد بأي حديث أو يرويه إلا بعد معرفة من رواه، إلا بعد معرفة من رواه من العلماء المصنفين في كتابه مسندا. ولهذا فإن فن التخريج يحتاجه كل باحث أو مشتغل بالعلوم الشرعية وما يتعلق بها.
هناك يعني فوائد أخرى كثيرة يذكرها أهل العلم فيما يتعلق ببحثنا ودرسنا، يمكن تلخيص ذلك في نقاط على وجه السرعة. أن تعرف كما ذكر أخونا الشيخ عبد الرحمن مصدر موضع الحديث في مصدره الأصلي، وهذا مهم عند المحاججة. قد احتج على رجل في مسألة معينة فيقول لي من أين أتيت بهذا الكلام؟ أقول والله الحديث في البخاري. فين في البخاري؟ أقول والله في كتاب الصلاة، في كتاب النكاح، في كتاب الرقاق، في فالدلالة على موضع الحديث من مصدره الأصلي. أيضا هذا الحديث لم يضعه البخاري في كتابه بغير وسائط. وسائط يعني إيه؟ يعني شيوخ الذين روى عنهم، وشيوخه رووا عن شيوخهم، وشيوخ شيوخي رووا عن التابعين أو عن الصحابة ثم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن مقاصد دراسة هذا العلم الشريف هو معرفة نقلة العلم الشرعي الذين نقلوا هذه الأحاديث عبر الأجيال، أساميهم و يعني ما يتعلق بمذكور في هذه المصادر. أيضا الأسانيد التي روت، يعني إذا أردت أنا أجمع طرق الحديث من مصادر كثيرة فيكون عندي أسانيد هذا الحديث من أكثر من مصدر. أيضا إنما أدرس التخريج وأدرس الأسانيد للوصول إلى هدف أساسي في هذه الدراسة، هو معرفة صحة الحديث من ضعيف، وهذا من أعظم المقاصد، التوصل من خلال هذه الدراسة إلى الحكم على الأحاديث. كذلك هؤلاء الوسائط الذين يروون الحديث لابد من معرفة هل كل شيخ لقي من روى عنه، لمسألة الاتصال والانقطاع، لأن هذا العلم يا أخوانا، علم التخريج ودراسة الأسانيد، علم السنة عموما، مفخرة هذه الأمة. كان المستشرق المجري اليهودي مارجيليوس يقول: ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. وكان ابن سيرين قديما يقول: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكلم رجل الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله الزهري، كلمه بحديث فقال: أين إسناده؟ قال يعني سكت، فقال: قاتلك الله، أترقى السطح بلا سلم؟ فكانوا يطالبون بالإسناد، أي حد يتكلم بأي كلام يطالبه من أين لك، من عن من رويت، ومن رويت عنه عن من روى، وعن من رويت عن من رويت عنه عن من روى، وهكذا إلى أن يصل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمهم جدا في معرفة دراسة هذا العلم الاتصال، هل حصل لقاء بين الشيخ الراوي وشيخه؟ طب شيخه حصل لقاء بينه وبين شيخه؟ وهكذا إلى أن يصل الكلام إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وصل إلى الصحابة فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم، كما سنعلم فيما بعد. أيضا من فوائد هذه الدراسة إن لما بتجمع طرق الحديث قد يأتي الراوي في الإسناد مبهم، يقول حدثنا محمد، أنت لا تدري محمد من، في 100,000 محمد، فتأتي رواية أخرى في كتاب آخر تقول مثلا محمد بن بشار، خلاص عرفنا محمد المبهم في رواية مسلم هو محمد بن بشار في رواية أبي داود. فمن فوائد أيضا دراسة هذا العلم والوقوف على الأسانيد من مظنها من مصادرها الأصلية هو معرفة الراوي المبهم الذي ذكر باسمه فقط دون اسم أبي. كذلك كما سنعلم إن شاء الله تعالى فيما بعد زيادات الألفاظ. يعني إيه زيادات الألفاظ؟ البخاري رحمه الله تعالى في إيراده للأحاديث كان من منهجه رحمه الله تعالى أنه يورد الحديث بحسب المناسبة. يعني بحسب المناسبة، يعني هو مثلا يريد أن يستشهد لحكم معين فيورد من النص ما يشهد له دون سائر الحديث، وهذا مشهور جدا في البخاري. تجد مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات مذكور في 6-7 مواضع في الصحيح، حديث مثلا أي حديث. ولذلك تجد في الفتح الباري الشيخ محمد فضل عبد الباقي رحمه الله عمل شيئا اسمه أطراف الحديث، يورد الحديث في البخاري يقول أطرافه في رقم كذا وكذا وكذا، يعني هذا الحديث المذكور في هذه الصفحة هو موجود في 4 أو 5 مواضع إليك مواضعها وأرقامها. فكان البخاري رحمه الله تعالى يورد الحديث بحسب المناسبة، فبيورد قطعة واحدة أو يورد الحديث يعني محل الشاهد. مسلم رحمه الله تعالى صنف كتابه في بلده وفي حضور مكتبته وبين مشايخه، فكان رحمه الله تعالى ينمق ويتحرى في اختيار الألفاظ ويورد الحديث بجميع ألفاظه في موضع واحد وفي مكان واحد، ما بيقطعش كما يفعل البخاري. فإذا خرجت الحديث أنت من البخاري بدت لك قصة الحديث مجتزلة يعني قصيرة، فإذا أوردتها من مسلم أتى لك بالرواية وسببها وملابستها إلى غير ذلك من الأمور. فجمع طرق الحديث، تخريج الحديث من أكثر من كتاب، يعطيك تصور كافي عن القصة من أولها إلى آخرها. فاستخراج هذه الزيادات تعتبر من فوائد التخريج التي تعطي انطباع وافر عن ملابسات القصة، وما من حديث إلا وتجد له في الأعم الغالب قصة أو سبب ورود أو نحو ذلك من الأشياء. تفضل شيخ عبد الرحمن. هذه بعض الفوائد الإضافية التي أردت ذكرها، ومن أراد الزيادة فليراجع مثلا التأصيل للشيخ بكر أبو زيد من صفحة 68 إلى صفحة 80، فقد أتى أيضا بكم من وافر من فوائد وأهمية دراسة التخريج ومدى الحاجة إليه. تفضل شيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: خطة العمل في تخريج الحديث. طرق التخريج: أولا، التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة. ثانيا، التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث. ثالثا، التخريج عن طريق معرفة لفظ بارز أو لا يكثر دورانه من أي جزء من متن الحديث.
بعد إذنك الحاضرين، لكم استدراك على العناوين، ويقول طرق التخريج، حد له استدراك أو متنبه لشيء مما قلت آنفا؟ ماذا؟
كما ذكرت فضيلتكم شيخنا ان المقصود طرق الاستخراج.
احسنت واجملت. هذا ايه طرق؟ ما هي طرق تخريج وانما طرق
استخراج
حتى لا يحصل لبس في اول محاضرة بين المصطلحات. تخريج امر يحتاج الى بذل جهد اكبر ووقت اوسع ومعايشة للمتخصصين في هذا الباب وسهر ليالي لتنتهي من تخريج حديث، انما نحن يعني في مرحلتنا الاولى، فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. تفضل شكرا.
خطة العمل في تخريج الحديث. طرق التخريج: أولا، التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة. ثانيا، التخريج عن طريق معرفة
لا أذكر الخمسة وبعدين أرجع أفصل إن شاء الله.
أولا، التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة. ثانيا، التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث. ثالثا، التخريج عن طريق معرفة لفظ بارز أو لا يكثر دورانه من أي جزء من متن الحديث. رابعا، التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث أو موضوع من موضوعاته إن كان يشتمل على عدد من الموضوعات. خامسا، التخريج عن طريق النظر في صفات خاصة في سند الحديث أو متنه.
طيب، هذه تعتبر طرق الاستخراج على وجه الإجمال، ونحن اليوم لن يتيسر لنا فتح الكتب أو الوقوف على السبورة، وإنما هذه يعني محاضرة تمهيدية. بنذكر هذا الكلام على وجه الإجمال من باب التنبيه على ما سيحصل إن شاء الله فيما بعد، ثم نأخذ إن شاء الله في محاضرة الغد في التدريس العملي والتعامل مع الكتاب مباشرة بإذن الله تعالى. وكما قلت في درس الغد إن شاء الله بمعنى كتاب الجامع الصغير، والحد الأدنى الكتب التسعة، لأن بعد ما بنفتح كما سنعلم بعد الجامع الصغير بيحيل على كتب، فالكتب لابد أن يعني إيه تكون متوفرة معنا. هو يقول في الطريقة الأولى من طرق الاستخراج، الاستخراج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة. الاستخراج عن طريق معرفة راوي الحديث معنى ذلك إن أنا سأعتمد على كتب صنفت الأحاديث أساسا على أسماء الصحابة، بمعنى ولنذكر مثلا مثال لذلك مسند الإمام أحمد، وهو أشهر شيء في هذا الباب ويعتبر أجمع المسانيد وأكثرها من حيث عدد الأحاديث. نعم مسند بقية أكبر منه، بقية بن مخلد وتلميذ الإمام أحمد، لكن مسند بقية يعني مفقود إلى الآن، نسأل الله تعالى يعني أن يهيئ لإخراجه إن كان موجود. الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين صنف المسند إلى ما عمد جمع روايات كل صحابي على حدة، وبدأ المسند بمرويات مقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة الصديق رضي الله عنه، فجمع أحاديث أبو بكر كلها، ثم أحاديث عمر كلها رضي الله عنه، ثم أحاديث عثمان كلها، ثم أحاديث علي رضي الله عنه كلها، وهكذا بقية العشر المبشرين بالجنة. ثم أخذ يرتب الكتاب ترتيبا آخر كما سندرس بالتفصيل إن شاء الله تعالى فيما يلي. طيب أنا الآن أريد أن أخرج حديث لأبي هريرة، بلاش أبو هريرة لأن أبو هريرة من المكثرين جدا، خلي حديث مثلا لأبو بكر رضي الله عنه. أعمد إلى مسند الإمام أحمد وأقرأ، لو هستقرئ يعني لو هستخرج الحديث بالقراءة أقرأ مسند أبو بكر فأجد الحديث فيه. نعم في فهارس والكلام ده هنقوله بعدين إن شاء الله، إنك بترجع إلى أول لفظة في الحديث في فهرس مسند أحمد، أو للفهرس اللي أعده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في آخر المسند بيحيلك على موضع أحاديث هذا الصحابي وتقرأ فتجد الحديث بغيتك. فهذه طريقة من طرق الاستخراج، وهي الطريقة التي تعتمد على معرفة راوي الحديث من الصحابة. طيب إذا كان الحديث الذي تريد البحث عنه ليس فيه اسم الصحابي، إذن هذه الطريقة لا تصلح، تبحث عن طريقة أخرى. الطريقة الثانية وهي التخريج، طبعا هذا الكلام كلام إجمالي وسنفصل إن شاء الله الكلام فيما بعد. خدم في الطريقة الأولى مع مسند أحمد معجم الطبراني الكبير ومعرفة الصحابة لأبي نعيم إلى غير ذلك من الكتب التي ألفت على المسانيد، وأعظمها على الإطلاق فيما يخدم قضية التخريج تحفة الأشراف للحافظ المزي، ودي طريقة إن شاء الله تعتبر أوسعها وأكثرها عمقا وأكثرها استفادة للطالب. التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث، وده اللي هنبدأ فيه في درس الغد إن شاء الله تعالى. فمعنى ذلك أيضا إذا كان عندك حديث تريد الكشف عنه في كتب الاستخراج وليس معك أول الحديث، معك جزء من الحديث من أي موضع منه، فهذه الطريقة لا تصلح، لابد أن يكون معك أول لفظة في الحديث. هذه اللفظة تبدأ بحرف الباء، تبدأ بحرف الجيم، تبدأ بحرف الدال، بأي حرف، بترجع إلى الكتب المصنفة في هذا الفن على هذه الطريقة، وده ما سنراه إن شاء الله غدا في كتابنا الجامع الصغير والخدمات التي أحاطت بهذا الكتاب زي صحيح الجامع وضعيف الجامع وشروح الجامع الصغير زي فيض القدير المناوي إلى غير ذلك من الأمور، وما شابه هذه الطريقة في طرق التخريج وأوسعها على الإطلاق في العصر الحاضر موسوعة أبو هاجر محمد بسيوني سعيد زغلول. الموسوعة كما يعني هي مشهورة ومتداولة بين أيدي الطلبة تخدم في هذا الخط، يعني تخريج عن طريق معرفة أول لفظة في الحديث، ولكنها واسعة جدا، ولعل لنا إن شاء الله يكون لنا إن شاء الله تعالى يعني وقفة طويلة مع التخريج عن طريق الموسوعة. الطريقة الثالثة، يبقى عندنا الأول طريقة تعتمد على معرفة اسم الصحابي، طيب ليس معي اسم الصحابي، أعتمد في الاستخراج على معرفة أول لفظة في الحديث. طب ليس معي لا أول لفظة ولا معي اسم الصحابي، هاجي على لفظ بارز في الحديث اللي معي، ليكن مثلا إن الله تعالى يكره كل جعظري جواظ صخاب بالأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. هذا حديث. أجي أنا على أبرز لفظة في الحديث جعظري وجواظ، أي مثلا الجواظ أجردها من الزوائد اللي هي مادة جواظة، وأروح على كتاب متخصص في الطريقة دي وليكن اللي هو يعتبر العمدة وما فيش غيره في هذا الباب، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي اللي عملوا مجموعة من المستشرقين، وإن كانت هناك يعني إشارات من بعض أهل العلم إلى أن هذا الكتاب في الأصل وضعه أحد طلبة الدكتوراه من الجزائر، وكان يحصل على الدكتوراه من أوروبا، ويعني اغتيلت فكرته أو يعني أخذ هذا الجهد ونسب إلى من قام به من المشرفين على رسالة العالمين. فهذه طريقة ثالثة، حيث لا يوجد معي اسم الصحابي ولا يوجد معي أول الحديث، بأتي على اللفظة البارزة في الحديث وتجرد من الزوائد، وأبحث عن هذه المادة، مادة جوظة أولها إيه؟ حرف الجيم. أجي على المعجم المفهرس وأنظر في مادة حرف الجيم مع الواو جوظة، فأقرأ ألاقي الحديث معي يقول لي جوظة بخاري مثلا كذا، أبو داود كذا، نسائي كذا، ثم يعني يعطيك في هذا الكتاب اسم الكتاب اللي خرج الحديث والكتاب الداخلي، لأن البخاري قسم كتابه إلى كتب، وأبو داود قسم كتابه إلى كتب، وكذلك الترمذي والنسائي وابن ماجه باستثناء المسند بيعطيك جزء صفحة، الدارمي كذلك، فهيعطيك إما الجزء الصفحة لو كان في المسند أو في الدارمي، أو يعطيك الكتاب ورقم الباب داخل الكتاب، فيقول لك صلاة 31، صلاة 15، صلاة 20، فترجع لهذا الموضع في الكتاب، تأتي على كتاب الصلاة من البخاري وتأتي إلى الباب 20 تجد هذا الحديث الذي قصدت البحث عنه. هذه طرق إجمالية لاستخراج الحديث، التخريج عن طريق معرفة اسم الصحابي الذي روى الحديث، التخريج عن طريق معرفة أول لفظة في الحديث وقلنا نستخدم فيها الجامع الصغير والخدمات التي قدمت له إضافة إلى موسوعة سعيد زغلول، التخريج عن طريق معرفة لفظة بارزة في الحديث وهو كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. طبعا هذه الكتب اللي هي الوسائط بين الطالب وبين المصادر الأصلية، لابد أن يكون عند الطالب المصادر الأصلية، لأن لو قال له مثلا إيه هذا الحديث خرجه الرموز والخط، يعني الخطيب البغدادي في التاريخ، فلكي تقف على الحديث لابد أن ترجع إلى تاريخ الخطيب وهكذا، فوفرة المصادر لابد أن تكون، إذا أراد الطالب أن ينتقل من المرحلة النظرية إلى المرحلة التطبيقية العملية لابد أن تكون المصادر متوفرة عنده. علم التخريج علم معملي لا يصلح فيه القراءة النظرية، وإنما الفائدة الحقيقية في هذا العلم هو دخول الورشة، أنك تدخل الورشة تفتح الكتب وتخطأ مرة واثنين وثلاثة وعشرة إلى أن تستفيد وتتعلم كيف تقف على الحديث من مصادره الأصلي. الطريقة التي بعد ذلك وهي التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث، وهذه الطريقة قد لا نعول عليها كثيرا لأنها باتت يعني قديمة جدا، لكن كنوع من التدريب والتأهيل للطالب سندرسها، لكن لن نستغرق في وصفها. الحديث مثلا موضوع النكاح بترجع للكتاب المختص بهذه الطريقة، وتأتي على كتاب النكاح وتبحث في المواد اللي فيها حديثك، إذا كان في موضوع الحدود، إذا كان في موضوع الديات بترجع الكتاب، تأتي بموضوع الديات وتستخرج هذا الحديث إلى غير ذلك من الموضوعات. هناك يعني الكتب زي المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، هي كتب مصنفة على الموضوعات الفقهية وتهتم جدا بإيراد أقوال الصحابة والتابعين، فهذه تعتبر الوعاء الكبير للتصنيف على الموضوعات. وإن كان الكتاب اللي صنف ابتداء لهذه الطريقة لم يعرج بالمرة على كتاب ابن أبي شيبة ولا كتاب عبد الرزاق، وإنما عرج على الكتب الستة وطبقات ابن سعد وسيرة ابن إسحاق، ويعني أشياء يعني لا تخدم فن التخريج بالطريقة المباشرة. طيب عندنا آخر شيء، شيخ عبد الرحمن.
الطريقة الخامسة
تفضل التخريج عن طريق النظر في صفات خاصة في سند الحديث أو متنه، وهذه إن شاء الله يعني سيكون لنا معها يعني وقفة طويلة، لأن كلما يعني تأخر الكلام معناها أنك دخلت في العمق. يعني الصفات الخاصة بالأسانيد والمتون هذا موضوع كما قلنا في البداية، التخريج عن طريق المشيخات وكتب الفوائد والتخريج الخاصة للأئمة المصنفين، هذه مسألة يعني سنستغرق إن شاء الله فيها يعني وقت طويل، لعل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في وقتنا حتى يعني نصل إلى يعني مغازي هذه الدراسة بإذن الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله. أحسن الله إليكم الشيخ. لحد من الشباب لديه سؤال أو استفسار، تفضل أخ عمار.
شيخنا بارك الله فيكم وحفظكم ونفع بكم، ذكرتم فضيلتكم كلاما عن المصادر الأصلية، فنود تعريف بين الفرق بين المصدر الأصلي والمصدر الغير أصلي لتوضيح المسألة.
طيب إذا مثلا بتقرأ في رياض الصالحين، رياض الصالحين هذا مصدر أصلي للتخريج ولا مصدر فرعي؟
فرعي.
هذا مصدر فرعي. ماذا يقول الإمام النووي بعد إيراد الحديث؟ يورد حديث إنما الأعمال بالنيات، يقول خرجاه في الصحيح، يعني البخاري ومسلم. فمعنى ذلك ان هذا الكتاب رياض الصالحين او الترغيب والترهيب او بلوغ المرام للحافظ ابن حجر او عمدة الاحكام، هذه كتب تخريج فرعية. ليه؟ لانها بتحيل على المصادر الاصلية اللي هي الكتب المدونة في عصور الرواية اللي كانت بتعتمد على المشافة، بخاري مسلم السنن الاربعة، المسانيد، مسند ابو يعلى، مسند البزار، معاجم الطبراني الثلاثة الصغير والاوسط والكبير، إلى غير ذلك من الكتب المسندة في عصور المصنفة في عصور الرواية.
يعني شفنا العبرة بإيراد الأسانيد داخل الكتب.
يا عمار المايك الله يكرمك.
إيراد الأسانيد داخل الكتب، يعني مثلا تهذيب اللغة للأزهري أورد بعض الأحاديث بالأسانيد، وتاريخ الأمم للطبري أورد برضو بعض الأحاديث بالأسانيد، هل تعتبر أيضا مصادر أصلية لتخريج الأحاديث؟
ليست لكتب السنة، هذه كتب تواريخ يحتاج إليها، يعني قد يعني يضطر الباحث إلى عدم الوقوف على الحديث الذي هو مفتغاه إلا في كتب تعتبر أيضا فرعية، كتب تخريج لكنها فرعية ليست من كتب أصول الرواية. يعني إذا وجدت أنا في تاريخ الطبري يعني لابد لي من إيه، يعني الأئمة خدموا الكتب الأصلية، تكلموا عليها صحة وضعفا، تكلموا على رواتها، تكلموا على رجالها. قد يغرب الطبري في وهو مكثر جدا في أسانيده، فيقع الطالب في حرق شديد وهو يترجم للإسناد. كذلك كتب اللغة، يعني فيها نعم يعني بعض كتب اللغة فيها إشارة خاصة في الأحاديث التي تحتوي على ألفاظ غريبة، قد تبحث عن الحديث في كتبه الأصلية لا تجده، فإذا قصدت معجم من معاجم اللغة وقفت على الحديث بسهولة ويسر، ولكنه يقول إيه، يقول أخرجه فلان أو أورده فلان ونحو ذلك، فهذه أيضا فرعية وليست مصادر أصلية. وإياك الله يحفظك بارك فيك.
هل أحد من الشباب لديه سؤال أو استفسار آخر؟
عندكم أسئلة؟
عندك شيخ عمار؟ طيب تفضل.
بعد إذن فضيلتك
خذ راحتك.
بالنسبة لل
ثم يدون وقت.
نعم شيخ. بالنسبة للموسوعات اللي صدرت حديثا للتخريج على الكمبيوتر،
هذا كلام يطول، يعني أنا لما أعرج عليه لأن كلام يطول،
ما يستفاد منها وما يترك يا شيخ.
بداية الطالب المبتدئ في دراسة السنة والذي يريد أن يستفيد يخلي البحث عن الحاسب مؤقتا.
نعم شيخ.
لا شك ان الموسوعات العلمية والطفرة اللي حصلت في الحاسب خدمت السنة بشكل قوي جدا، خاصة في مجال الاستقراء والبحث، لكن الاشكالية في الكل، يعني اللي اقصد برنامج بعينه ان العزو غير دقيق، فتقعد تخرج الحديث يعطيك 30 مصدر، واذا اعتمدت على هذا فقد خدعت نفسك، ان لابد لك من مراجعة هذا العزو الذي اعطاك الحاسب على المصادر الاصلية. فإذا كنت هتتعامل مع المصادر الأصلية خليك معها من الأول، هذا أفضل. فهذا كلام إن شاء الله يعني لعل في آخر الدورة إن شاء الله نعرج على التخريج عن طريق الحاسب، وهو مثمر ومفيد وموفر لأوقات الباحثين بشكل رائع جدا، لكن له مخاطر وله مزالق، وده إن شاء الله يعني في الآخر خالص في آخر الدورة سنتكلم عليه بإذن الله. وإياك الله يحفظك.
والأسئلة يا شيخنا بارك الله فيكم.
أسئلة هذه الدورة، السؤال الأول، عرف التخريج لغة واصطلاحا ثم اذكر لمحة مختصرة عن تاريخ التخريج.
كل أسئلة مرة أخرى يا شيخنا بارك الله فيكم.
هذا السؤال ما ذكرت السؤال الثاني.
فضل.
طيب السؤال الأول مرة أخرى، عرف التخريج لغة واصطلاحا ثم اذكر لمحة مختصرة عن تاريخ التخريج. السؤال الثاني اذكر طرق التخريج إجمالا، اذكر طرق التخريج إجمالا وما فائدة دراسة هذا العلم. اذكر طرق التخريج إجمالا وما فائدة دراسة هذا العلم.
أحسن الله إليكم الله الشيخ وجعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى اليوم مساء مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة.
شرح أسماء الله الحسنى.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
العلي الأعلى المتعال. قال الله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وذلك دال على أن جميع معاني العلو ثابتة لله من كل وجه، فله علو الذات فإنه فوق المخلوقات وعلى العرش استوى أي علا وارتفع، وله علو القدر وهو علو صفاته وعظمتها فلا يماثله صفة مخلوق، بل لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته. قال تعالى ولا يحيطون به علما، وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء في كل نعوته. وله علو القهر فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم، فنواصيهم بيده وما شاء كان لا يمانعه فيه ممانع، وما لم يشأ لم يكن، فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه الله لم يقدروا، ولو اجتمعوا على منع ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه، وذلك لكمال اقتداره ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خطت الأقلام، والحمد لله كلما سجعت
الله.